كده قلنا يجي سيدنا نوح. نوح ابوه اسمه لامك، جده اسمه متوشيخ، ابو جده هو ادريس، ابو جده يبقى ادريس. نوح بينه وبين ادم كما جاء في حديث صحيح بينه وبين ادم 10 قرون. فابن كثير يقول ان قلنا ان المراد بالقرن 100 سنة يعني معناه بيني وبين ادم 1000 سنة، وهذا بعيد لان الاعمار في الوقت ده كانت طويله، يعني العمر من 1000 سنة و700 سنة و900 سنة الى اخره. امال القرن، والقرن ذكر في القران على ان المراد به جيل لامه باكملها، وجيل لامه باكملها الجيل بتاعها لاي امه ممكن ياخد مئات السنين، وبالتالي ما نقدرش نقول نحدد ان القرن ده قد ايه، ان هاي الفتره كانت طويله. انما انا عاوز اقول لك على حاجه هامه، ودي اللي يجب نفهمها من النصوص انفسها. اذا كان نوح مفيش بينه وبين ادريس اللي هو خنوخ او خنوح مفيش بينه وبينه سوى ابن وجد، يعني بينه وبينه ايه؟ 2. المسافه ليست طويله، وايام ادريس لم تكن هناك عباده اصنام. الفتره اللي حصل فيها عباده اصنام مش معقول الاصنام تعبد بالطفره كده مره واحده، ده الاصنام كما ذكر ابن عباس وغيره ان الاصنام التي عبدت في ايام سيدنا نوح وايام سيدنا نوح وجاء نوح ليفصل عبادتها وليدعو الى توحيد الله، هذه الأصنام أصلها أنها صور لقوم صالحين، كان هناك ناس صالحون من أولاد آدم، هؤلاء الصالحون العابدون القانتون المخلصون الصادقون الصابرون لما ماتوا كان لهم أتباع وأولاد وتلامذة ورواد، فصعب عليهم موت هؤلاء الصالحين. والإنسان الصالح في الناس يعتبر نورا، يعتبر فرصة طيبة لكل من حوله ولكل من يعاشره. الصالح هذا إنسان الناس ترتاح إليه وتحبه، تجد فيه الصدق والأمانة والرحمة والعفة إلى آخر الخصال الطيبة. فإذا فقد هذا الإنسان، ونادرا ما يوجد هذا الإنسان بين الناس، ولا يوجد بكثرة ويوجد بندرة، فإذا فقد هذا الإنسان الناس من حول هذا الإنسان تشعر بفراغ، فتبحث عمن يملأ الفراغ. إذن لما مات هؤلاء الصالحون أتباعهم وأولادهم حزن وبكر، فجاء إبليس في صورة إنسان قال لهم ألا أدلكم على طريقة بها يعني تجدون المواساة وتجدون أسباب الصبر على فقد هؤلاء؟ قال لهم أنا أعمل لكم صور لهؤلاء. فصنع صورا للأموات وقال هذه الصور دعوها في بيوتكم، وهذه الصور حسب الوارد فيها هي عبارة عن تماثيل. فقال لهم هذه التماثيل انتوا تخلوها في بيوتكم، لما تحب تفتكر اباك او تفتكر الامام بتاعك او الشيخ بتاعك اللي كان ده يبقى انظر اليه كانه موجود. هذه تسليه. وضع الاول وضع التماثيل دي او الصور في اماكن عامه. وبعدين قال لهم ايه المانع انتوا لما تحبوا تسافروا مش محتاجين لها؟ طب انا اعمل لكم تماثيل تاخدوها وتسافروا. طب لما ترجع بيتك مش محتاجينها؟ طب انا اعمل لك تماثيل تاخدها البيت. ورات على طول. ما هو زي دلوقتي زمان ولا بلاش خلينا هنا. ما كنا بنهرب الارض الناس كانوا يقفوا ينجدوا والرقص حرام وجريمة والسينمات كلها فحش ومنكرات. عاد كان لما قبلهم الرقص في بيوتهم دي عن طريق ايه؟ عن طريق التلفزيون. مش التلفزيون اللي عندكم بقى ده جاي لكم يعني مهذب كتير. انما التلفزيونات كتير قوي بتجيب يعني ما تقدر تسميه اقدر ما تتصوره العقول والدخول بيه. ولما ما كفاش التلفزيون لان برضو التلفزيون بياخد اسم الدولة وعاوز يبقى محترم راحوا مطلعين افلام الفيديو خد عندك. دخلت البيوت ودخلت غرف النوم واصبحت الراقصة والعاهرة والفاجرة والفاجر والعاهر والمجرم مع كل رجل ومع كل امرأة في غرفة النوم. ايش بيشتغل الشغل ده؟ هو برضو الاول اللي عمل الشغل ده. دخل التماثيل جوه البيوت ثم كانوا بينظروا لها كبركة. لما راح الجيل الاول الجيل الثاني نظر للتماثيل دي على انها اشياء محترمة يتبرك بها. فقبل ما يطلع كده يحط ايده على التمثال ويقول له انا عارف انك انت بركة وكل خير. ادي خطوة خطوة. بعد الجيل اللي بعدها قال لا بقى احنا نسيبه كده البركة ده من غير ما نعمل له اي فايدة. ايه؟ حتى نذبح له ولو دجاجة ولو ارنب حتى اي حاجة نبسطه بيها. جاء اللي بعدها قال طب ما دام نذبح له طب ليه احنا بقى ما نعبدوش؟ ده مش حاجة مقدسة؟ اي طيب ده ممكن يخلينا يوصلنا الى الله. طب نعمل له ايه؟ لا نزودها شوية. يبقى احنا نعمل له كل يوم ركعتين نسجد له سجدتين ونذبح له كل شهر شاه ولا شاتين. احنا نفقد الاله ده لان الاله ده هو اللي حيوصلنا لمين؟ للاله الكبير ليقربونا الى الله زلفى. ما هو القران يقول كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. فعايز اقول لك انا البشرية بطبائعها بغرائزها بمشاكلها بشهواتها بحاجاتها هي من أول آدم إلى آخر واحد يموت إلى قيام الساعة. وإبليس عرفه ويعرف نقطة الضعف في أولاد آدم. وطبعا أذكى الجن والعفاريت كلها يكون مين؟ إبليس. قال لك ما فيش أذكى من إبليس إلا اثنين برضو مش هقول عليه لأنه في ناس هيتبسطوا في ناس هيزعلوا. فإبليس هذا وراء ياخذ الأمور خطوة خطوة يعني ما بيجيش مرة واحدة. تجد الرجل العربي كل حاجة بيتعدى والأمة العربية كل حاجة بتستعجل فيها عاوزين وفي طبيعة عند العرب يا إما يتعجلوا يا إما يموتوا خالص أكثر من أصحاب القبور لغاية ما يجي بقى فين على ما تمر قرون ويحيون تاني. أدي إحنا من يوم ما متنا من حوالي دلوقتي إحنا ميتين بقالنا تقريبا أكثر من يعني من 200 سنة واحنا البلاء والمصايب عماله ولغايه دلوقتي ما قمناش. هنقوم امتى؟ الله اعلم. لان انا شايف ان احنا بنموت اكثر واكثر. طبعا احنا عندنا حاجات ومحتاجات، بقى عندنا طلابل وبقى عندنا صواريخ وطائرات، هو دي الحياة. انا الحياة الحديث، طب الحديث دي في حياة بالأدم ليه بسرادي اللي في حياة؟ مش حاجة تجنن دي؟ ان الجمادات بقت حية والحي بقى جماد، معقول اللي بيحصل لنا احنا ده كمسلمين او كعرب؟ هذا غير معقول. وطبعا الناس الطيبين كويسين اللي متمسكين بالدين القلة، قلت لك ده مش هم اللي بيسيروا امور العرب ولا امور المسلمين. هو انتوا تقدروا تسيروا حاجه؟ اطلع لي بره كده وتعالى سير لي، شوف اكبر دوله وتعالى سير لي امورها اسلاميه. حد يقدر ولا اللي فيها يقدروا كمان؟ ليه؟ حاجات كثيره. اذا ابليس زي ما قلت لكم، ابليس دلوقتي جالس على عرش، اعظم عرش على وجه الارض يكون عرش ابليس، لان ابليس بيتحكم الان في العالم كله ما عدا افرادا قليلين جدا الذين يقولون ربنا الله ثم استقام. لكن هل ده يعتبر كفايه في الموضوع؟ لا. حتى الامه المتمسلمه، مش الاسلاميه، الامه المتمسلمه اللي جالس على الام على عرش الامه المتمسلمه هو ابليس. اما الامه الاسلاميه اللي جالس على عرشها يبقى ناس الطيبين. فاللي حصل انه سيدنا نوح اذا جه وبينه وبين الادم يبقى قرون كبيره، بقى على الاقل بينه وبين ادريس نفسه هتبقى مسافه طويله. اللي حصل خلت اللي بين ادم نوح وادريس مسافه، جعلت ابليس يطور الامور الى هذا الحد وينقل الذريه من عباده الله الى عباده الاصنام. وينقلهم ازاي؟ دي نقله مش بسيطه. ده الكلام اللي بيتقال في القصص ده اللي كاتبينه في الكتب يعتبر كلام، يعني انا مش عارف مين اللي قبله، لان هيتبلغ ان قوم نوح عندهم كفر وعناد وقسوة وكبرياء وسلاطة وغرور وضياع من كل ناحية، يعني ما فيش اي صلة بالدين. عمر ده ما يجي مرة واحدة، ده ضروري يبقى حصل تطورات كبيرة، مثل اللي حصل في العالم النهاردة. اللي حصل في العالم النهاردة، العالم اللي منكسر وعلى الذل وعلى الدمار وعلى السقوط، اللي حصل النهارده ده تقدر تقول ده اصله تخطيطه من 20 سنة أو 40؟ لا، هذا التخطيط بقاله مئات السنين، وصل الى ما هو عليه النهارده، لدرجه ان امريكا عاوزه تصلح نفسها، مش عارفه، اوروبا مش عارفه، روسيا قامت بدور عايزه تحاول ترمم البيت اللي بقالها 70 سنة تدمر فيه، تحاول ترنم. الامور مختلفة عليها جدا، والامور السوعية ما جاتش الا بعد قرون كثيرة من الدمار والسقوط والضياع. فقال قائلهم ما دامت المسيحية لم تأتي الا بالسقوط والدمار والضياع فلنأتي بالسوعية وننكر الاديان. فلما انكروها وجاءوا بالسوعية زاد دمارهم وسقوطهم واحسوا انهم ذاهبون الى الهاوية، فقالوا فلنعد. غريبة ان روسيا لما بدأت تسمح بظهور الاديان ظهر في روسيا ظهرت بيوت إسلامية، كان الإسلام يتوارث بينها، كل واحد يورث الإسلام لابنه والابن يورث لابنه بالشكل ده على مدى 70 عام دول أو الأكثر، لدرجة إن بمجرد ما سمحوا لهم يورثوا طلع اللي يأذنوا الله أكبر الله أكبر، وطلع اللي يقرأ القرآن. كانوا بيعلموا بعض العربية فين دي؟ في البيوت وسرا. وللدرجة دي ده السليم في سنة واحدة قتل 6 مليون. يبقى ازاي حصل العملية دي؟ ازاي هم استطاعوا يعملوا العملية دي؟ يعني يخبوا كل ده، وده دليل على قوة الإيمان أو قوة الإسلام في نفوس أصحاب. يضعف لكن في النهاية هو اللي بيضعف. فلما وجد اللي بيقرأ القرآن واللي بيأذن واللي بيقوم يصلي ودلوقتي صايمين رمضان، روسيا هتتجنن. امال ايه اللي عملناه ده كله؟ عملته ايه؟
انت كنت يعني رسالة جاءت للأمة جاءت برسالة هتعمل ايه ولا حاجة. فمن هنا يا اخوة عايز اقول ان غلطة كبيرة ان احنا نقول ان عملية النمور بينه وبين ادريس كان الحياة جميلة عنده والكل مؤمن وبعدين على ما يفوت جيلين بس يقوم يجي الكفر ده كله مستحيل. اذا لابد ان بين ادريس ونوح وبين نوح وابينا ادم لا يعتبر 10 قرون لا بل تقدر تقول انها اكثر من 20 قرن على الاقل اكثر من 20 قرن. ويبقى ده المعنى المعقول اللي اشار اليه ابن كثير وجزاه الله خيرا. سيدنا نوح الواقع قصته عذب في عذب. سيدنا نوح عليه السلام انه لما جه وجد الاصنام وعده في حاجه في نقطه قبل ذلك انه ثبت ان البشريه لا تستغني ابدا عن هاد يهديها الى الله وانه اذا وجدت فتره لا يوجد فيها هاد يهديها الى الله جنح الى الضلال ضل. ولذلك علماء الامه الاسلاميه يعتبرون في منزله انبياء بني اسرائيل بني اسرائيل كان الانبياء عندهم بكثره. ليه؟ في عهد بني اسرائيل العالم كثر. لما كثر العالم كان في حاجه الى هداه باستمرار. ولذلك الوقت الواحد كان ممكن تجد فيه كما جاء في الحديث في الوقت الواحد كان موجود 40 نبي. والنبي مثل العلماء هم الانبياء كانت وظيفتهم انهم يطبقون ما في التوراه بامر الله سبحانه وتعالى لان الكتاب كتاب الاحكام بالنسبه لبني اسرائيل هو التوراه. التوراه هي كتاب الاحكام هي الكتاب الذي فيه كل التشريعات. اما الانجيل ففيه مواعظ وما فيه من احكام يعتبر قليلا جدا. واما الزبور فكانت عباره عن اذكار وتسبيح لله سبحانه وتعالى اللي انزلت على سيدنا داود. واي صحف غير ذلك لا تزيد عن كونها اوامر من الله او مواعظ من اجل اتباع الكتاب الاصلي وهو التوراه. ولذلك اذا اردت ان تعرف اليوم ان تعرف قيمه القران الكريم بالمقارنه بالتوراه وقرات التوراه سوف تجد مضحكات ومبكيات ومهازل لا حد لها. ايه المهازل دي؟ تروح تلك التوراه اولا اكثر ما فيها متصل قصص في الجنس. يجيب لك واحد نبي يقول لك ده زنى ببناته، واحد ثاني بحب واحده، واحد ثالث قتل القائد بتاعه من اجل ان يتزوج ابنته، وكلها شغل بني اسرائيل بها لعب كما يسر. طبعا يستحيل ان يكون هذا كلام الله. كلام الله له الخطيه وله الاصول التي يسير عليها وفيه يعني رائحه وطعم الربانيه. لكن هذه اذا قرات التوراه ما تحسش ان فيها حاجه ربانيه الا قليلا جدا. ولذلك لما ربنا بين في القران ان اليهود والنصارى حرفوا الكلم عن مواضع واليهود بالذات كان ذلك واضحا من اجل ان يثبت للمسلمين ان اي كتاب سوى القران لا يعتمد عليه حتى ولو كان في باب القصد، يعني لا يعتمد عليه اعتماد يقين، لكن كونك تقبله ممكن. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج، يعني يجوز ان تحدث عن بني اسرائيل وان تاخذ من اقاصيصهم ومن عبرهم وحكمهم وامثلتهم، لكن خذ بحذر. فإذا جاءت حكاية إسرائيلية فيها طعن لنبي أو رسول أو حكاية إسرائيلية تتنافى مع العقل أو حكاية إسرائيلية تصطدم مع الإسلام ارفضها ولا تقبلها. عرفنا؟ يبقى نقبلها بهذه الصورة، إنها لا تصطدم مع العقل ولا تصطدم مع النصوص الموجودة عندنا ولا يكون فيها طعن في أي رسول أو نبي. أما شروط ذلك يبقى لا يصح إطلاقا للقبول، الإسرائيلية دي لا تصلح للقبول. والرسول عليه الصلاة والسلام لما وجد أحد الصحابة ومعه صحب دون التوراة غضب وقال إن الله أغناكم عن هذا، ولو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. والقرآن الله بين أنه أنزله مهيمنا ومصدقا، مصدقا للكتاب الذي سبقه ومهيمنا عليه. مهيمن عليه يعني إيه؟ يعني القرآن هو الحاكم على كل الكتب السابقة، فأي كتاب قرر وظهر أنه يخالف ما في القرآن في الأصول العقائدية أو العقدية أو في الأخلاق يبقى على طول الغلط منين؟ من الكتاب اللي وصل طيب، أو الكتاب محرف، لأن ربنا ما يقولش الكلام المتناقض. فدي تشعرنا بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. من هنا يا إخوة نجد أن بداية آدم ربانية مع الله. أولا حين أسكنه الجنة ملأ قلبه بالنور وعاش فيها، ولا يسكن في الجنة سوى قلب مليء بالنور وعقل مليء بالمعرفة وروح طاهرة طيبة. ولذلك قال العلماء إن المؤمنين الذين يبتليهم الله في الدنيا أو الذين يعذبهم الله في القبر أو يعذبهم في النار يوم القيامة إنما يصفيهم وينقيهم ويستخلصهم مما كان فيه من الأوساخ والأنجاس والأدران التي رانت على قلوبهم وأرواحهم حتى صاروا لا يصلحون صلاحية كافية لأن يكونوا في جنة الله، مجاورين لرسل الله، معاصرين للصديقين والنبيين والصالحين من الرجال والنساء، ولأن يكونوا في جوار الله يعني مقربين إلى الله. فمن هنا نجد أقالوا إن هذه التصفية يعني البلاء في الدنيا، وأعمق في عبد الرحمن ولا تدع لنا مريضا إلا كفيتا، في مبالغة في الدعاء، اللهم اشف مرضانا نعم، لكن لا تدع لنا مريضا إلا كفيتا، ولا محترا إلا يسرت، ولا مبتلا إلا عافيت، يعني الدنيا تصبح لا مرض ولا بلاء ولا عسر، ما تبقاش دنيا، هذا مستحيل، ربنا لم يقدر هذا، لكن هو بيقول أدعية موجودة بيقولوها إخواننا، لكن هل جاء في حديث مثل هذا النوع؟ لا، الحصر ده في الدعاء ما وردش بالشكل ده. أنا مش بقولها على أساس، أنا بقول لأنه الدعاء ده موجود في المساجد كثيرة وبيقال، فأنا بقول إن هذا من المبالغة في الدعاء والأمر الذي لا يمكن أن يكون، لأن الدنيا ضربة لا، فلما تكون هي ضربة لا وربنا يقول ولا نبلو أنكم أقول لا تدع فينا مبتلا إلا عافيته، يقول أنا أبتلي، يبقى نقول كده اللهم خفف عنا البلاء او ابعد عنا البلاء، وتخطب انت واخوانك يروح عند مرسل، وبعدين وفي نفس الوقت يعني او وبعدين تقول وارزقنا مثلا الصبر والسلوان والرضا بقضائك وقدرك، يعني هذه هي العبودية. وده مش تعليق على، لكن ده جهد بالنسبة للموضوعات. موضوع التوحيد موضوع كبير وعميق ويحتاج الى وعي كامل بمعاني القرآن ومعاني السنة، وبدون كده بيصبح عندنا نحن في حاجة كبرى الى فقه في ديننا. فمن اجل كده آدم هذا نزل الى الارض وهو وعنده كل الأسلحة التي تعصمه من عدوه وتجعله واقفا دائما في خط الحق، وظل آدم كذلك، ويكفي انه نبي مرسل أوحي إليه وكل كما جاء في الحديث الصحيح. فآدم إذن نزل بوحي وعاش الوحي بعده مع أبنائه، ولما جاءت فترة لم يكن الوحي فيها موجودا حصل أن انتكس في الإنسانية البشرية انتكس. النكسة دي كانت سبب في ضلال وصل إلى الكفر بالله. لما جاء سيدنا نوح لم يجد كفرا عاديا، لكن وجد كفرا من نوع الابتعاد الكلي عن الله والاستغناء عنه بعبادة حجر. أظن يا إخوة لا يتصور عقل عاقل فيه شيء من نور الربانية إن مخلوق من مخلوق الله خلق ورزق ودبر أمره وسخر له الكون، الشمس والقمر والماء والهواء وجبل الزوجة والأولاد وكل ده، ثم قال له اسمع لي أصلي إليك لا تأخذ إرشاداتك عن غيرك لأنني أرحم بك من أبيك وأمك ولأنني خالقك والأعلم بما يصلحك. وبعد كده لا سيبك من الكلام، الكلام مين؟ الكلام اللي بيقوله ربنا ده. ليه؟ لو تعرفنا ان ده كلام ربنا، هو عايز يهرب من كلام ربنا، وتعرفنا ان ده كلام ربنا، ما هو نبي مرسل اهو ومعاه دليل، معاه معجزه تثبت انه نبي من عند الله ومرسل من عند الله. حتى ولو احنا بنبالغ في الكلام ده ليه؟ لاني انا كده يا مزاجي كده، عقلي كده، انا برضه بفكر، يبقى انا لابد يكون لي راي مع كلام الله ومع الرسول اللي جه. اللي له راي مع كلام الله ومع الرسول اللي جه يبقى عمل من نفسه ايه؟ عمل من نفسه اله. هذا الانسان اللي عمل من نفسه اله موجود على فكره والى الان موجود، وفي البلاد المتمسلمة في الموت. تقول له يا أخي نعمل بشرع الله، شرع الله تقدر تعمل بشرع الله؟ والعقول اللي خالق هذه القوانين، القوانين العامة والقوانين الخاصة وقوانين الطوارئ وقوانين الأحكام العرفية وقوانين وقوانين، كل دي نرميها كده ونجيب كلام الله؟ أي لا غلط. ليه؟ احنا نعرف ما لا تعرفون. كده مرة واحدة؟ ايوه كده مرة واحدة. هذا الذي يقال ويكتب في البراءه ويكتب في المجلات وبنفسه مين؟ مع الاسف الشديد كان نفس مرة حتى من العلماء الذين يناقشون القضايا ان يقف العالم ويذكر ايات الله ويقول هذه آياته وهذه أحكامه وهذه شريعته، هل عندكم ما يماثل هذه الأحكام وهذه الشريعة؟ أدي نمرة واحد. وهل لنا الاختيار أن نختار شرع الله أو لا نختار؟ هذه هي الثانية. وهل إذا أجبرنا أعداؤنا على أن نترك شريعتنا هل يجوز لنا أن نسمع ونطيع؟ نمرة ثلاثة. وإن جاز لأعدائنا أن يجعلونا نحكم بغير شرع ربنا إذن يجوز لهم أن يخرجونا من عقيدتنا ويجعلونا مثلهم نقول إن عيسى هو الله أو هو ابن الله أو هو ثالث ثلاثة وعجير ابن الله، إذن لهم الحق في كل ذلك لأنهم صاروا مصدر الأحكام والتشريع والتوجيه بالنسبة لهم. أم أنتم أيها المسؤولون الذين ترفضون دين الله؟ طيب أنتم تقولون إننا نحكم الشعب برأي الشعب، وحين سئلت الشعوب قال 90% لا نريد إلا شرع الله. حتى الممثلون والممثلات والمغنون والمغنيات والراقصون والراقصات. ليه؟ فلأن الشرع لو جاء لحفظ كرامتنا وعزتنا وسيادتنا وأغنى الراقصة أغناها عن أن تعرض نفسها في هذا الهجوم على غيره، وأغنى المرأة المتورطة في المنكرات أغناها عن ذلك، لأن أكثر النساء من راقصات وفنانات وممثلات وبصر إلى آخره، لو قلت لها ما الحياة التي تريدينها لقالت حياة الطهر، حياة البيت المستقر، حياة الزوج المضمون المأمون، حياة الأولاد، حياة التي خلقت المرأة لها، حياة الراقصة والعاهرة تعتبر عفن إهبالة، هذه قذارة بنجاسة، هذه ليست حياة. طب يا ست ليه انت بتعملي كده؟ تقول لك انا مش هعمل كده. تقدر تعيشني انا بالشكل ده؟ بسحب الفلوس من جنوب الاغنياء، انا بالشكل ده بجيب اكبر رأس من اللي انت شايفكم قدامك دولة في الحفلة ولا في المسرح ولا ولا اخر الليل بتبقى الرأس دي ركعة امامي وتحت رجلي، واخد فلوسها واطلع اللي في جيبها، وانا يبقى لي بنك زي ما لهم بنك، انا ما عنديش مجتمع بيرحمني. يبقى كيف؟ طيب لكن ما فيش زوج مستقر ولا فيش اولاد. تقول لك ما انا عارفه ان ما فيش زوج ولا فيش اولاد، ما فيش زوج مستقر يعني، والاولاد بتوعنا ضيقين واحنا بناتنا بيخيبوا قبل ما يطلعوا. عارف لكن اين الطريق يا ست؟ صدر بلقمه العيش وزي ما بيقولوا كسرة الخبز وخيشة، ما هو في المثل يقول لقمة عيش وقطعة خيش تقضي يومين شيك في يومين لا فيش ولا عليه، يعني أقل لقمة مع أي خيشة تلبسها تقضي يومين حتى في الدنيا، أخرتها حنموت وننزل تحت الأرض ونقابل ربنا أن قبل سلام على الأرض. تقول لك لا، إحنا مجتمع منهار، اللي منعه حرش ما يسويش قرش، اللي ما معاش قرش ما حدش بيعرفه كرامة. انت شايفني انا مش اهيه؟ تقول لك كده. مش شايفني انا رقاصه؟ ايوه. وشايف الثانيه ممثله؟ ايوه. اي واحده منا عايزه تروح اوروبا، عايزه تروح امريكا، عايزه تروح اي بلد، عايزه اي طلب، وهي قاعده بالتليفون بتفتح التليفون على اي محل من المحلات الكبرى، ابعت اعظم فستان، ابعت اكبر فستان، تكلم باريس، تكلم لندن، تكلم امريكا، تلقي الفساتين جايه، وبدل ما تدفع فلوسها يبعتوها بالمجان تمام. احسن فستان واصل للراقصه او الممثله بدون ثمن. ليه؟ البس يكفي انها تلبسه ويشوفوها الستات، الكل يتهافت ويقول من عند مين؟ تقول لهم من عند فلان اللي موجود في باريس، من عند فلان اللي موجود في لندن، على طول الكل يتصل بالتليفون يقول يا باريس يا لندن سريعا ابعثوا الفساتين. حياه عفنه جدا. ولذلك اللي بيفكر انه يقيم اسلام بطريقه سهله النهارده مستحيل مستحيل. ابقوا قابلوني انا بقولها لكم جائنا هنا، وبكره هموت وانتوا لسه بتطلبوا بالحكم الشرعي، وبرضه هتطلبوا بيه في البلاد المتمثله. نحن اما ان تاتي مصيبه تردنا الى الله، واما ان يحصل صحوه شعبيه ضخمه تجعل الشعب يرفض كل القوانين المستورده ويطلب العودة إلى الله عقيدة والشريعة. ما فيش غير الطريقة واحدة من الاثنين، يتيجي مصيبة ترجعنا وهدف مصايب كتير وما رجعناش. بالعكس أي مصيبة تيجي فنجري إما الشر وإما الغرب. فيبقى الأمور بالشكل ده تعتبر معقدة، ما هي سهلة. انا بقولها لكم تفيقوا كثير في مدرسة الدعوة هنا. يبقى ما الذي يجب اذا ان نفعله؟ الامور لا تأتي النهاردة بالقوة اطلاقا. طريق العنف اصبح مرفوض عالميا. ليه؟ لانه فاشل عالميا، لان النهاردة اصبح العالم كله مكتوب على بعض، والأسلحة اللي موجودة تدمر الكرة الأرضية 1000 مرة إذا ما حد هيستعملها، لأن اللي هيدمر هيدمر، يبقى لن يبقى أحد، علشان كده كله خارج. وفي نفس الوقت أصبح هؤلاء متحكمين في العالم. فيه طرق جميلة، نحن الآن وقبل الآن وبعد الآن لم نستعملها ولن نستعملها. إيه هي الطرق؟ إن إحنا بسرعة نوجد فرصة طيبة من إيجاد شخصيات إسلامية، نزرع النور، نزرع الصحراء، كل يوم نزرع شجرة وبسرعة نزرع الشجرة، لكن الشجرة المثمرة. أما الشجرة غير المثمرة هي صحيح قد تظلم لكن لا تعطي فائدة كبيرة، لا تعطي جدوى، مش هتشبعنا من جوع، مش هتلبسنا. احنا عايزين الشجرة اللي فيها ثمر، لما نجوع ناكل منها ولما نتعرى نلبس منها، تنفعنا فيها. يبقى لما نزرع في الصحراء دي، ونحن موجودين في صحراء واسعة دلوقتي، بنزرع شجرة شجرة شجرة، نزرع أولادنا ونزرع بيوتنا ونزرع إخواننا ونزرع أصدقائنا، وبعدين نسحب على المجتمع بالحب بالحب بالإخاء بالعدل بالحياة الجميلة الطيبة، نزرعها ونكون نكون مجموعات إسلامية، مجموعات إسلامية. أنت لا، كلنا حبايب، حتى الضال منا يعتبر حبيبنا. أنا ليها عديد، هو محتاج إلى يعني صدمة كهربية تصحيه. أنا ما خليش الصدمة دي عن طريق العنف، لأن لما بديله صدمة عن طريق العنف بيتصل بأمريكا ويتصل بروسيا، ما قولكم إحنا عندنا ناس دلوقتي بيقدروا يستعملوا قنابل ويقدروا. بسيطة جدا، أنا هبعت لك أسلحة من بعيد وأنت قاعد كده بينك وبين الولد أو البنت اللي أنت عاوز تأذيه، بينك وبينه 100 متر، ما عليك إلا أنك تسلط السلاح عليه من بعيد، يحصل له استهزازات ورعشة في إيده، وأنا مستعد أخليه لك إنشلي، وبينك وبينه أكثر من 100 متر. أسلحة مدمرة طبيعة جدا اللي بقت موجودة النهاردة. إذا استعمال السلاح قضية فاسدة، لأن دي مسألة النهاردة كبرت وارتفعت إلى أبعد حد. أمال استعمال إيه؟ يبقى ندخل في طرق الأنبياء. الأنبياء بيستعملوا الحب، بيستعملوا الحجة، بيستعملوا الإخاء، بيستعملوا العدل، بيستعملوا التعاون، ودي اللي محرومة منه شعوبنا. الشعوب الإسلامية مضى عليها مئات السنين، هي محرومة من الخلق الكريم، من الحب، من التعاون، من العدل، من الإخاء، من المساواة، من التكافل. نادر وجود ذلك، وده لا يوجد إلا في بلد يحكم بالإسلام. فإذا هذا كله الناس محتاجون إليه. فلو تقدمنا، لماذا؟ ما الذي جعل بنجيب بوتو تنجح في باكستان وجعل غيرها يفشل؟ أي بلد النهاردة هات أي حاجة يكون صادق أو حتى غير صادق لكن يأتي وعود ويكون تحت القبر والإذلال والاستعباد، ويقول أي واحد جديد يقول أنا أمامكم، أنا واحد مستعدون أن نوجد الرفاهية وأن نوجد العدالة وأن نوجد الحرية وأن نوجد السيادة والكرامة الإنسانية ونقص الشعب بكل حق، وكل يضع يده في يد الآخر، ولنذهب إلى البحار لنأخذ منها أرزاقنا، وإلى الصحراء لنزرع فيها أشجار ونزرع فيها كل ما هو مثمر، ولنذهب إلى الآبار لنحترها، ولنذهب إلى الشوارع لنعدها لحياة كريمة. والله يا إخوة، أي دولة تقدر تعمل من الدول المنهارة الضائعة لو أنها وضعت شعب إيده في إيد كل واحد إيده في إيد الثاني، لا تبقى دولة فقيرة على الإطلاق. بس بشرط نبعد الحرامين ونبعد المنافقين ونبعد اللصوص ونبعد الكذابين ونبعد المستغلين اللي بيخلص بعد كل عرقة ما ينجب، يبقى هو يلقص النتيجة يقول لك روح دور على غيرها بس يا ناس. ابقى بنت. فعلشان كده احنا فينا غلط فكرة التدين. فكرة التدين هي ايه؟ ان الله تعالى الذي خلق الجنة وأعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجعلها لعباده المؤمنين، وجعلهم إذا سكنوها لا أحد يزرع ولا أحد يحصد ولا أحد يتحرك، كل شيء مجاب وكل أمر موجود. إذا قال أريد كذا أريد كذا كان كذا. الواقع أن دنيانا سأقول كل شيء موجود. إذا قلت أريد كذا الفرق أن دنيانا بنيت على الأسباب والمسببات، لكن الأسباب والمسببات في يد من؟ في يد الله. والله تعالى بيده إنزال الأمطار، بيده إجراء الأنهار، بيده إيجاد الرياح، بيده إيجاد العواصف، بيده إنماء الأرزاق، بيده أن يجعل لك الثمار كافية ووافية وصالحة، بيده إيجاد الصحة والعافية، بيده إيجاد الأمراض والبلاء. إذن كل شيء بيده. فمن هنا الله قال لنا اللي جعل لك الجنة دي أنت فيها تقول للشيء كن فيكون. هو رب، سلم نفسك لربك في دنيا. كل ما في الأمر أن دنياك بنيت على الأسباب والمسببات، وأن الإنسان فيها يسبح ويكد. استعمل الكبح والكد، لكن تأكد أن الذي يعطيك هو الله، والذي يبارك لك هو الله، والذي يدفع البلاء هو الله. كل ما عليك أن الله إذا قال لك تقدم تقدم، تأخر تأخر، افعل افعل، امتنع امتنع. صرت ربانيا، حين تصير ربانيا فأنت عبد له، ولم يتركك لأحد سواه على الإطلاق. إن الله يغار على عباده المؤمنين. وجربوا بقى، كل التاريخ يثبت ذلك، تاريخ الرسل كله يثبت ذلك. غلطتنا ان احنا فهمنا ان الدين ما المراد منه هو سقوط وعبادات وتكاليف شاقة. لا يا حبيبي، مش كده. الدين نظام لسعادتنا، اذا اتبعناه عشنا سعداء. الدين بيقول لك عاشر اخاك باحترام، عاشر أخاك بحرية، عاشر أخاك بالعطاء، عاشر أخاك بالمساواة، عاشر أخاك بالحب، عاشر أخاك بالعدل. ولو صليت وصمت وقمت الليل كله وقمت الدهر كله وحجبت كل سنة وعديت كل سنة 50 عمرة ثم ظلمت الخلق ولم تطبق قانون الاجتماع فأنت في النار مخلدا أو غير مخلد. كده مرة أي أخذ من سيئاتهم فكبت عليه ثم كبت في النار، ومش هتنفع في العبادة. ربنا ما أمرك بالعبادة من أجل أنه في حاجة إليك، أمرك بالعبادة لتتعود الخضوع له أولا، وأمرك بالعبادة لتشعر أنت بالسعادة ثانيا. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. وأمرك بالعبادة لتكون دائما متصلا بالله. شوف أنت بتسبح، بتذكر، بتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، بتأخذ ما لا يتصوره بشر. تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة، الملائكة تصلي عليك عشرا، والله يصلي عليك عشرا بالمرة الواحدة. تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، تغفر ذنوبك وإن كانت مثل زبد البحر. تستغفر الله يغفر ذنبك ويفرج كربك ويزال همك. تمسك بالمصحف، الله سبحانه وتعالى ينظف قلبك ويحسن فرجك ويجعل حياتك سعيدة. قد يأتيك البلاء لكنه يعطيك الرضا، وبعد أن يعطيك الرضا ويمر البلاء تجد الرخاء، تجد الرخاء والطمأنينة والسعادة ملأت حياتك كلها. يا اخوانا اسألوا المجربين، اسألوا من جربوا. إذا عشت مع الله أنت دائما في مكة، إذا بعدت عن الله دائما خسران. ما فيش حد يملكنا سواه، لا يملك حياتنا وموتنا والإبرار والنفس والضر والنفس. والإعجاز والإذلال إلا الله. الله قل وذر الوجود وما خوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي. وهذا معنى قوله تعالى ففروا إلى الله. أنا عارف الكلام بيدخل من هنا ويطلع من هنا, وبعدين بعد ما راح نقول يا سلام والله الكلام ده كان كله كيف, بس مين بقى يا جدع شوف لنا هتعمل ايه بكره؟ والله ده احنا عندنا بكره دي عامله, ده احنا لنا طائف في البنك ناخدها ولا ما ناخدهاش؟ هناخدها برضه بس استنى لما يخش رمضان. طب ده احنا عايزين نوزع على الجماعه الفقراء اللي عندنا قرشين, نوزعهم برضه بس استنى لما نجيب الفوائد اللي في البنك. ما يوزعش من عندي, يوزع من عنده ليه بقى؟ نجيب الفوائد في البنك وبعدين يطلع من كبار المتصدقين وهو بيوزع الفوائد الربويه اللي تعتبر انجاز وادناس والعياذ بالله. فيبقى علشان كده نجد ان الرسل لا بد منهم للبشر من اجل اسعاد البشر. بعض الرسل لا بد من العلماء العاملين الورعين الامناء على الدين. ولذلك اذا قرات الكتب يقول لك الدين للانسان اهم من الماء والهواء. واذا لم يعرف الانسان دينا الا بعالم كان العالم اهم من ابيه وامه ومائه وهواه, لان العالم معه الدين اللي هيبينهولك, وهيبينهولك بطرق ميسره مطروحه جميله مش هيسجل عليك ولا يائسك من رحمه الله ولا كل حاجه يقول لك جهنم جهنم جهنم. لا, العالم اللي فاهم الاسلام يعرف المناسب اللي طلعت منها. لكن الانسان ضيق الافق, اصل تقول له انا غلطت في دي يقول لك بس في جهنم على طول, دي تفق على طول, دي كفر, ده شرك. معذور ليه؟ ضيق الافق, ليس عنده علم. وطبعا الحديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ومن هنا كانت الرسالات ضرورية وكان العلم بالدين ضروريا. من هنا يا إخوة لا تلوموا هذا الرجل الغلبان المسمى حسن أيوب إذا قال لكم إننا ندرس في المدارس وندرس في الجامعات وندرس في المعاهد وبلادنا الإسلامية الساسعة لا يعرض الإسلام في أكثريتها عرضا جليلا, عرضا يحبب في الدين, وعرضا يؤلف بين المسلمين ويوحد صفوفهم ويصهر قلوبهم. وكل عرض ليس على هذا الأساس لا يسمى دين. والحديث يقول وهل الدين إلا الحب والبغض؟ هل الدين إلا الحب والبغض؟ طيب أما كنا قاعدين كلنا في المسجد, وبعدين فينا الفقير الذي لا نعبأ به, وفينا المسكين الذي لا نرحمه, وفينا اليتيم الذي لا نرعاه, وفينا الأرملة التي لا تجد من يعنها, وفينا وفينا, واللي في المسجد بيحكم اللي في المسجد. يبقى ده يعتبر مسجد رباني؟ ده مسجد إسلام؟ لا يا إخوان. فإحنا مشكلتنا عدم الفهم الحقيقي للإسلام, دي مشكلة أولى. المشكلة الثانية عدم التطبيق الرحيم, عدم التطبيق الرحيم العادل للإسلام. التطبيق الرحيم العادل نادر وجوده, هذه مشاكله. ولذلك أنا في الخطبة طلبت قلت يجب على كبار العلماء خصوصا في حالة انهيار المدن وضياعها أن ينزلوا إلى المساجد, لأنها بيوت الله والشعب دائما يهتو إليها. وإذا وجد العالم وعرف الناس منه يا أخوانا حتى ما نعملش زي الكنائس, ده كل قسيس موجود في منطقة. وعلى فكرة لما بيقسموها بيبقى جدة يمكن بلد زي جدة ما اللي بيمسكها يمكن 10 قسيس أو 12 قسيس, كل قس يعتبر مسؤولا عن الحي الذي يتبعه. مسؤول عنه ايه؟ مسؤول عنه يحل مسافه مسؤول عنه يبحث عن الفقراء المساكين، مسؤول عنه يجيب من الأغنياء ويعطي الفقراء، مسؤول عنه يشوف المظلوم من اللي ظلم، مسؤول عنه يحاول يوزع الأموال على اليتامى ويرعاهم، يبحث عن المدارس اللي تقدر تكفل ويكون لجان، دي لجنة مدرسية تقاطية، ودي لجنة الأيتام، ودي لجنة كذا، وهو يجيب يجمع الفلوس لجنة تجيب له تجمع هذه الأموال وتبتدي توزع. ولذلك احنا عندنا مثلا في المطار ما يسكوش فقر ولا يسكوش حاجة اطلاقا. ليه ما بيسكوش؟ لان بينهم وباعتبارهم قلة فبينهم وبين بعض تعاون دائم وترابط. تعالى مثلا نحن نشوف المسلمين يا فندم، قبل الراجل صاحب العمل العداء بينه وبين العمال اللي عنده. طب دول مسلمين؟ ايوه مسلمين، وانا هطلع رقم كلهم هطلعهم السنه دي وهروح اجيب بوذيين او نصارى. ليه؟ لأنهم بيشتغلوا أحسن. اشتغلوا أحسن ولا بيتحط عليك؟ هي الأحسن ولا بيتحط؟ بيغش لكن ما تشعرش بيه، هذا يمكن يبصر لكن تحس بيه. ولو أنت بحثت عنه تجد إن الكسلان تجده مريض بالكبد، مريض بالكلى، مريض بفقر الدم، مريض بالإرهاق، لأنك لا تداويه ولا تعالجه. والمال اللي بتعطي له 400 ريال ولا 500 ريال ولا 700 ريال يعمل إيه له؟ ولا الأولاد ولا الزوجة اللي هناك ولا لأبوه وأمه؟ يعني ودول المسلمين، مش احنا علينا كفالة المسلمين؟ لو ان كل الاغنياء في كل شركة راعوا من عندهم من الفقراء لكان لنا شأن كبير. لكن تعالى يا فجر هيئة الإغاثة بتجمع من الشركة الفلانية 1,000,000 ريال، من الشركة الفلانية 2,000,000 ريال، من الشركة الفلانية 5,000,000 ريال. عظيم، هيروح الافريقيا. طب انت عندك العمال عايزين كل سنة كل اللي عاوزينه منك 500,000 ريال، مفيش 1,000,000، ارحمهم لله. اهو ده الشر، ده الاسلام. هل الاسلام ده موجود بالشكل ده ولا لقى كلمة مع الحقائق؟ هل انت انا سألت كم مرة هل وجدنا حبا متبادلا بين صاحب شركة او صاحب مؤسسة وبين العمال والموظفين؟ لا. ده لو واحد منهم حب يدخل مستحيل يدخل على فيه، ده على سبيل يدخل عايز يشوف الهيئة بتاع ده الحسابات، وبعد الحسابات يشوف المدير العام، وبعد المدير النائب المدير، وبعدين المدير العام، وبعدين المدير العام. إن اقتنع كان عنده ضمير يقول له دخلك، ما اقتنعتش ممنوع الدخول. فين؟ ما يعرف يقابل صاحب الشركة الأصلي ولا الرجل الكبير ولا المسؤول. أمال يسكن مين؟ أهو يسكن نفسه بقى ويقعد يبكي. ولذلك كثيرون جدا من الموجودين في الشركات احنا بنديهم من الزكاة. هل تعلمون ذلك؟ بناخد من الاغنياء وندي للجماعة اللي عند الاغنياء. السائق اللي عند الغالي بنديه، الشغالة اللي لها اولاد ولها بيت بنديلها، واخدين من الغالي وبنديله. العمال الموظفين حالتهم ضئ وبنديلهم بعد دراسة حالتهم، وأن عنده أولاد كثيرون، عنده مسؤولية، أخت وأخوه، عنده أبوه وأمه، كل مريض واللي مسؤول. طيب ما ليه صاحب الشركة إن كان مسلم ليه ما يبحث الناس دول؟ ليه ما يجلس معاهم في وقت الصلاة ويسألهم يا أولاد حد محتاج لحاجة؟ حد عنده ضرورة؟ حد تعبان؟ حد زعلان؟ في كلمة طيبة بتشرح القلب وتفتح النفس وتوجب الألفة. أمال عايزين ألفة تيجي منين؟ وبعد كده تيجي تقول احنا مسلمين يا اخ لقى، بقول لك مش مسلمين. امال احنا ايه؟ احنا ولم تجاري. هذا كده اقول لك احنا ايه؟ احنا كده. لكن هذا خطا. وبعدين لما حصل حيوب يتكلم في الكلام ده، لا الرجل ده بيبالغ قوي. هو عايز يعمل ايه للفقراء؟ تعمل ايه للفقراء؟ تعالى انا مستعد انا وانت ونبحث حاله اللي عندك. تعالى اتحداني وقول لي انك انت غلطان، وتعالى نبحث حاله اللي عندك وتشوفك انت عامل فيهم ايه، ونشوف اللي معمول ده فيه دول اخرى بتعمله. لا. هل ده يتفق مع الاسلام؟ لا. ده مع مبادئ العداله والاخاء والحب والترابط في العقيده؟ برضه لا. امال يتفق مع ايه؟ مع مبادئ انا كده، واللي مش عارفه كده اتفضل ب60,000 دهب، بس بعد ما عديت واريه واخصم منه المبلغ اللي له. انا ما بديلوش الفلوس اول باول، انا كل 6 شهور بديله الفلوس مره او كل 4 شهور. عايز يروح يبقى ما فيش فلوس واديله المضمون وخروج بدون عوده لمده سنتين ليس له الحق في العوده. مره واحده كده خلاص. ليه؟ انا كده. يا سلام. ده ليه ما بيعمل هذا بالشكل ده؟ ده لما بيعمل غلطه ويلقي واحد بيقول بيقعد ندمان ويقول يا سلام صحيح انا انزلت به الضرر لكن يا بخت يا بخت عند ربه ويا ويلي انا عند ربه. ولذلك لما واحد بيذكر للتلاوه سجد ابليس يقعد يقول امر ادم واولاده بالسجود فسجد وامرت بالسجود فعصيت لم اسجد. اذا ندمان هو بس ندم وما لسه يقين. ابليس بيندم ما فيش حد بيندم على الظلم اللي بيعمله. ونيجي نقول اسلام تيجي حاطط لي كل الاسلام في الجامع. طب الايات اللي بتقرا دي يجب تطبيقها ولا لا؟ المصاحف اللي موجوده دي يجب تطبيقها ولا لا؟ طب اذا كنا لا نطبق الايات التي نسمعها يبقى كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ده انتوا رايحين تدعوا أمريكا وأوروبا إلى الإسلام. لما يقولون أي إسلام تقصدون تقولوا له إيه؟ إسلام التمزق والفرقة وإسلام الظلم وإسلام الاضطهاد وإسلام الشهوة وإسلام الخنوع وإسلام الذلة والمهانة اللي بيعيش فيها أكثر المسلمين؟ لا يا أخي يا إخوة غد يجب نفوق لأن كلكم مسلمون. مش حسن ايوب حسن بينفسه بس على انه فيه خطر وانا مستعد اي واحد عنده اعتراض يقولهولي ويجيب وقت مكتوب في ورقه ومستعد ارجله عليه ويبقى جزاه الله خيرا لان احنا تعودنا في هذا المسجد ان احنا كل حياتنا اخوه وصراحه ووضوح لكن فهم حقيقي للدين والا يبقى احنا جانين على انفسنا والعالم اللي يرسم الحقيقه ولا يقولها كما وردت في القران ملعون في الارض وفي السماء بنص القران الكريم. قد تكلمنا بداية عن أسباب أو بعض أسباب إرسال سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء. سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام كان نبيا مرسلا وسيدنا نوح يسمى آدم الثاني لأن آدم الأول هو الذي بدأت فيه الخليقة وبعد أن يغرق الناس في نهاية أو قرب نهاية عهد سيدنا نوح بعد غرق الناس فإنه أي إنسان من غير سلالة سيدنا نوح سيموت ولن تبقى إلا سلالة سيدنا نوح ومن ذرية سيدنا نوح انتشرت الخليقة مرة أخرى. يعني إذا الأرض كانت فرغت من كل الناس ما عدا المؤمنين ثم بدأت من جديد بدأ التناسل من جديد لكن لم يكن يتناسل أو لم يكتب الله لأحد أن يتناسل إلا من كان من ذرية سيدنا نوح عليه السلام. من أجل ذلك يسمى نوح يسمى آدم الثاني. هذه واحدة. الثانية نوح نحن نقول إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة وأما كل نبي من قبل فإنما أرسل إلى قومه وهذا ثابت في القرآن الكريم. حتى كذبت قوم نوح من المرسلين كذبت عاد وبعدين قال له قومه وبعدين برضو ثمود قال له سيدنا صالح قال قال له قومه شعيب قال له قومه أما محمد فقال قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض. الله قال وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. اذا رساله سيدنا محمد عليه السلام كانت رساله عامه اما رساله نوح فقد كانت الى قوم ومع ذلك فقد اهلك الله اهل الارض جميعا ما عدا المؤمنين. اذا قوم نوح، إذا نوح كان مرسلا إلى كل الموجودين؟ الجواب نعم، نوح كان مرسلا إلى كل الموجودين، والموجودون كانوا قوم نوح، لأن العالم لم يكن قد تفرع بشكل أوسع بعد. أما بعد أن تفرع بشكل أوسع والناس كثر تناسلهم وذهبوا في المشرق وفي المغرب وفي أرجاء الأرض في أرجاء المعمورة، فكان في الوقت ذا يبقى فيه داعي إلى إرسال رسول إلى كل قوم لكي يكون نذيرا لهم ولئلا يكون لهم على الله حجة بعد إرساله. هذه قضية أيضا نفهمها. سيدنا نوح وجد قوما من بني آدم مرضوا على الكفر وعاشوا فيه، وصار الكفر إلسا وعادة لهم. هذه النقطة بالذات هي أصعب نقطة في حياة البشرية يمكن تحريفها وتغييرها. يعني أنت تستطيع أن تزحزح الجبال وتنقلها من أماكنك، لأن مع الصبر أنت قادر أن تقطع منها وتنقل، فمع الصبر ممكن. تستطيع أن تحرث الأرض، تستطيع أنك تجري الأنهار، تستطيع أنك أنت تتحكم بقدر الإمكان في كل ما حولك على هذه الأرض بقدر الإمكان البشري. لكن بالنسبة للإنسان، كل إنسان عاجز عن تغيير الإمكان الأرض. كل إنسان عاجز، تقول لي أنا أقدر؟ لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى جعل ذلك إليه وحده وليس إلى أحد غيره، وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم هناك قضية أيضا واضحة، أن الله أثبت أن التوفيق راجع إليه، وما توفيقي إلا بالله، إلا بالله، عليه توكلت وإليه. هذا الكلام وإن كان قاله شعيب لكنه وحي، يعني الكلام ده يعتبر منه وحيا أوحي إليه، وقضية متفق عليها، يعني لا تحتاج إلى مناقشة. طيب، نجد النقطة دي مهمة جدا، ومن أجل ذلك أي إنسان يريد أن يفوز البشرية الإنسانية في أصول عامة يجب أن يتبعها قوانين. أما تغيير القلوب وتغيير النفوس وتحويلها من البغض إلى الحب ومن الإيمان إلى الكفر والعكس ومن الهدى الضلال إلى الهداية والعكس، هذا الأمر ليس من شأن أي إنسان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال له الله: إن عليك إلا البلاغ فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر وما أنت عليهم بجبار. هذا موضوع أساسي بالنسبة لمن أراد أن يفوز أمر البصر. وأنت في بيتك تستطيع أن تضع أصولا عامة تمشي عليها في البيت، لكن كل هذه الأصول الكل راض عنها أو البعض راضي والبعض ناقد، البعض منسجم البعض غير منسجم، البعض بيحب البعض ما بيحب، هذا ليس إليه، لا يستطيع أب ولا أم أن يجعل من أولاده نسخة طبق الأصل. ولذلك يخطئ الأب الذي يريد أن يجعل بيته في اسلوب عسكري بحيث ان كل ما يريد الاب يجب ان ينفذ. غلطان يا اب، هذا ليس لك. ولذلك الاسلام بعد ان يبلغ الاولاد يقول لكل ولد صرت حرا ومسؤوليتك على نفسك، وابوك مالك لبيك، له مسؤول عنك ولا انت مسؤول عنه الا بالنصيحه كاي مشرك، لكن يجبرك لا، اجبار لا، اسم الحق. عايز تربيه من الاول رب، رب يزرع فيه الفضائل وهو صغير، لكن بعد ما يكبر تيجي تقول له يا ولد صلي، يا ولد احلي، يا ولد غلطان، لانك انت ما ربيتوش وهو صغير. لما ما صليتش بعد كده تقول له انا بريء منك وانا كل اللي تقوله صح وانت بريء، لكن يجب ان تفهم انك بريء مذنب لانك لم ترب ابنك قبل ذلك. انت مش بريء، مش بريء من ذنب الولد في الذنب اللي بيعمله ده بس وكده وتطلع يعني من المولد كده صافي، لا يا فندم. انت صحيح بريء من اعمال الولد اللي بيعملها، لكن الاصول اللي الولد ليس عليها وانك لم تهتم به ولم تعلمني الفضيله ولم تربيني على التوحيد وعباده الله، هذا انت مسؤول عنه وانت مذنب. ويخشى ان كل ذنب يحمله الولد انت تاخذ جزاء مثل جزاء ابنك في هذا الذنب، خصوصا لما يكون الاب نفسه كان مستهتر وعاصي ومره واحده تاب. ولما يكون يجي يقول للاولاد اما تعملوا واما لا، اسمع يا ولد، رب دعنك يا ولد، خصر الثوب يا ولد، صلي باطمئنان يا ولد، صلي السنن يا ولد، انت يا بنت اعملي كده. طب يا بابا انت كنت قبل يومين اثنين كنت ضلال. ايوه كنت ضلال وربنا هداني. طب سيبنا بقى اما ربنا يهدينا احنا كمان. اللي هداك يهدينا، انت اشتغل عسكرية ليه بقى دلوقتي؟ انت قبل كده ما ربتناش وجاي مرة واحدة تعملها عسكرية، وجاي تجبرنا على ما لم تعودنا عليه، انت المذنب في الاول وانت المقصر في الاخر. ده موضوع، هذه موضوعات ما لم نعرفها حقيقة بالنسبة للنفس البشرية يبقى عملنا كله هباء، وبنضيع انفسنا وبنضيع غيرنا. ولذلك علينا ان نستعمل في حياتنا اساليب الجمال واساليب الكمال. ليه؟ لان اساليب الجمال والكمال تغري كل انسان باتباعها وبحبها. فلو تعاملنا كما قلنا بالامس، تعاملنا باساليب الجمال واساليب الكمال واساليب الحب والتعاون والرعايه والتكافل، كل واحد هيجد ان الاسلام فيه خلاص له وفيه رحمة الله، هينظر له من هذه الناحية ويبتدي يقبل على هذا الكلام. أفتكر نقطة دلوقتي، لما نيجي بقى سيدنا نوح ونجد أن قومه مضى عليهم وقت وهم يعيشون في الكفر، مرنوا عليه ومرضوا عليه وعاشوا فيه وصار إنسان وعاد. سيدنا نوح يدعوهم يقول لهم يا ناس اتقوا الله، الله خلق الارض والسماء خلق لكم قولوا عارفين. طب اعبدوه؟ لا احنا بنعبد ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، كل دول بنعبدهم علشان يقربونا الى الله زلفى، دول وصى بيننا وبين الله. احنا لا نعبد الله مباشره، نبقى جريئين كده على الله نعبده مباشره؟ لا، في وصفه في الطريق. طب ربنا ان يقبل هذه الوصفه ولم يقل به بس احنا فاهمين ان لا يرضي ربنا لان اباءنا كانوا كذلك. هل اباؤنا كانوا في ضلال مبين؟ ايوه كانوا في ضلال مبين، واجدادكم كانوا في ضلال مبين، واللي قبلكم الضلال ده هم اباؤهم اباؤكم واجدادكم. لا، اباءنا كانوا ناس عقولهم كبيره احسن منك على الاقل، يعني انت اللي طلعت السماء وجبت الجن من هناك، انت فاكر ان ربنا اختارك كده وما اختارش فلان وعلان وتركان وبهلوان وبهلوان بس انت اللي ربنا اختارك؟ لا لا لا، سيبك يا نوح، ما تكترهاش بقى يا نوح، احنا فاكتنا لك الايام دي بنقول احنا مش راضيين نقول على اللي في قلوبنا. ايه؟ انت رايح مين اللي اتلم حواليك؟ لم يلتم حواليك سوى الصعاليك، جماعة الفقراء والمساكين والضعفاء هم الذين التفوا حولك. هل تبع ما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي وما نرى لكم علينا من فضل. يعني انتم نفسكم احسن منا، لكم مناصب احسن منا، ولستم ادنى منا، ولا وضعكم الاجتماعي احسن منا. يبقى اسمعنا الدين ما اختار سلمته ودخل في قلوبكم. لا، لو كان اللي انتوا عليه حق، قلنا احنا نحن ذو العقول الكبيره والاموال الوفيره والمناصب الكبيره، نحن كنا الذين نتبع هذا الدين. طب وين تنظروا فيه؟ هل نظرتم في هذا الدين؟ هل فيه شيء يخالف العقل ام هو المتفق مع العقل؟ ايوه، العقل يوافق العقل، لكن ابائنا ما كانوش كده. يعني انتم اذا مثلا القضيه عقل، هم القضيه اباء. ايوه كده، واحنا هنمشي على كده. ولذلك كان كل واحد لما يجي يموت يجيب ابنه، تعالى يا ولد اسعيبه، انت شفت نوح؟ انا بسمع عنه يا ابي، تعالى اما اوريهولك. او الراجل ده، الراجل ده ضلال وعاوز يضللنا ويبعدنا عن الحق اللي احنا طلعنا وجدنا عليه اباءنا واجدادنا وامهاتنا وجداتنا وستاتنا. لا تترك هذا يا ابن، لا تترك هذا الدين اللي احنا عليه، واحذر ان تتبع نوحا، احذر من هذا الوقت. خلاص عرفت يا اخ؟ ولا يلد الا فاجرا كفارا. طيب يا جماعه، انتوا ايه اللي بيحصل؟ قال يعني زي ما قلنا لك كده، يعني انت مش افضل، واللي تبعوكم الفقراء المساكين. وانت عارف ابو سفيان لما سالوا امبراطور الروم وقال له، سألوا عن النبي محمد من أتباعه؟ قال الفقراء والمساكين والضعفاء فينا. قال هؤلاء أتباع الأنبياء. ليه؟ لأن الأنبياء بيجوا بالعدل، وهؤلاء عشاق العدل، نفسهم يشوفوا العدل على وجه الأرض. والأنبياء بيجوا بالرحمة والإخاء والحب، وهؤلاء فاقدين، فاقدون لهذا النور، لأن المجتمع المتكبر المتغطرس أو الأغنياء ما بيرحموا هؤلاء الضعفاء. فأول ما يجد إنسانا من عائلة شريفة وله مكانة، وفي نفس الوقت يدعو إلى دين الله والدين في الحب والإخاء والمساواة والتعاون والعدل، يقول نحن معك على طول كده. أيوة مرة واحدة، وأي واحد يقوم النهاردة ويدعو الفقراء والمساكين في اي بلد لا يحكم بالاسلام، فتجد وبس يكون صادق فيه ويستطيع ان يقوم بدور، على طول الكل هيمشي وراه. قضيه طبيعيه في البشريه. طيب هؤلاء دايما بيكونوا اقرب الناس، بعدين ما فيش مال عبدوه يمنعهم عن عباده الله، ما فيش مناصب، ما فيش كبرياء. لكن ولما يجي النبي يقول لهم انا رسول الله، يعني ايه؟ يعني انا سيدكم، وامري هو المنفذ، وطاعتي واجبة عليكم. طاعتك مين؟ انت تبقى مين يا جدع؟ علشان طاعتك تكون واجبة. انا طاعتي من طاعة الله، طاعة الله، وكمان تكون طاعتي من طاعة الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله. كمان انت تعتبر ان طاعتك هي طاعة لله؟ يعني من لم يطعك يكون قد عصى الله؟ نعم. يا سلام، من انت حتى تكون؟ ما نظروش الى فوق، لكن بينظر الى فين؟ الى تحت، الى الارض والى اهل الارض، بينظر الى المال اللي هو فيه، الى المناصب اللي بيعيش فيها، الى القبيله اللي واخده سمعه معينه. ولكن النبي اللي اتبعه كانوا من غير هؤلاء الناس جميعا. علشان كده يقول العلماء إن الفقراء والضعفاء ليس عندهم سدود ولا قيود تمنعهم من اتباع الأنبياء. أما الأغنياء والكبراء وذوي المناصب عندهم سدود وقيود، عنده الكبرياء وعنده التعالي وعنده الماء عبادة المال وعنده عبادة المظاهر وعنده عبادة الزغرفة وعنده عبادة الدنيا وعنده الشهوات، يسلم كده كله ورئيسا للنفس الواحد ثاني لقى لقى، يعني لقى. وعلى كده الحياة كلها مرض، ما مكث على هذا الصراط. دائما الفقراء والضعفاء هم أتباع الأنبياء، ودائما إلا نادرا الأغنياء وأصحاب المناصب والكبراء هم أعداء الأنبياء. كذا أيضا وما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. احنا لا نؤمن بك، المترفون هم اللي يقولون واتبع الذين ظلموا ما اترفوا فيه. يبقى الترف هو ده اللي بيعمل بيكون حادث عنه. فهم نوح دعاهم بالليل في الجلسات الخاصه بتاع الجماعه بتوع السهرنجيه بتوع الليل، راح قابلهم وجلس معاهم قالوا له مرفوض. راح الجماعه العمال اللي بيشتغلوا اصحاب الاعمال في النهار والثقافه النهار ودعاهم الى الله يعني الى ان يعبدوا الله وحده قالوا له مرفوض، احنا بنعبد الاصنام والرئاسه بتوعنا قالوا كده. فجأة في ناس يعني وجد فيهم ان يمكن الكلام يؤثر، فذهب اليهم سرا في بيوتهم او في مجالسهم وتكلم معهم سرا فرفضوه. وقف خطيبا وتكلم جهارا برضو رفضوه. ولذلك قال كده يا رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا، واني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في اذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا. يعني ايه؟ يعني لما يجي يدعيهم يجعلون اصابعهم في اذنهم، كل واحد يضع اصبعيه في اذنيه كأن يقول أنا لا أسمع كلامك ولا أحب أن أسمع، مرفوض ومش كده وبس. واستغشوا ثيابهم، ويجد الثوب ويضعه على رأسه وعلى وجهه ويقول له ولا أريد أن أراك بالشكل ده. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبار. ردعاهم على كل الحالات، ودعاهم في كل الأوقات، ودعاهم بكل الأساليب، ولم يكن عندهم إلا الكلمة واحدة، أنت منتج أفضل منا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادئ الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل. قال لهم طيب وأنا أعمل إيه اللي معايا دول؟ إذا كان هؤلاء اتبعونا، يعني أطردهم؟ أقول لهم ابعدوا؟ ما هو الكلام ده كل النبي عليه الصلاة والسلام فكر يسأله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عاوزنا نآمن فيك؟ قال لهم آه. قالوا له ابعد عنك بلالا وعمارا وصهيبا وجماعة الفقراء دول اللي كانوا خدم عندنا دول وموالي وعبيدا، ابعدهم عنك واجعل لنا مجلسا خاصا ونستمع اليك وسوف نرى. رسول الله عليه الصلاة والسلام حريص على اسلامهم، فكر انه هو يوافق على هذه الفكرة. وعمر حضه قال له لماذا يا رسول الله؟ نزل القرآن يقول له لا، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وبعد الآية الثانية اللي موجودة في سورة الكهف، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، يعني احبس نفسك مع هؤلاء الفقراء، لأن الإسلام لا أو الدين لا يبحث عن ناس ولا يبحث عن مناصب ولا مظاهر، إنما يبحث عن قلوب صافية طاهرة صالحة لحمل أمانة الله. وقد يصلح لحمل أمانة الله أفقر الفقراء وأضعف الضعفاء وامرأة لا يعبأ بها إنسان وفتاة لا يفكر فيها مخلوق لفقرها وضعفها، وتكون المرأة والفتاة والرجل الفقير والإنسان الضعيف تكون مكانتهم في السماء السابعة وتتنزل الملائكة من أجلك. دي قضية معروفة. إذا القضية قضية إيه؟ قضية صلاحية القلوب للإيمان أو للربانية، والقلب اللي صالح لهذا يساوي رسول عليه الصلاة والسلام لما مر عليه رجل غني قال لهم ما تقولون في هذا؟ قال يا سلام هذا الرجل إن خسر كل واحد يتمنى يزوجه بنته وإن تكلم كل واحد يسمع له هذا الكلام إذا تكلم يسمع له وإن خسر كل الناس بتحاول إن هي تزوجه بنته ولو مكان عندنا لا يرد في قول ولا في فعل. مر واحد ثاني قال لهم ما تقولون في هذا؟ لا 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 ده إن لو وقف يتكلم ثلاث ايام ولا حد يفكر فيه وراح يخطب اي بنت اي بنت ولو بنت واحد غلبان يقول له يعني غلبان يجي على غلبان ما تروح انت خلي البنت يجي لها واحد كويس شويه ابعد عنه. قال لهم الراجل ده الفقير المسكين اللي لا يعبأ به المجتمع خير من ملء الارض من مثل هذا من مثل هذا عن الرجل اللي فات من ملء الارض لان ملء الارض لو ملئت الارض بالمنافقين والكذب والدجالين والنصابين والكساه والظالمين ما قيمتهم عند الله. لكن واحد بشر متواضع يقول الله ربي تعمر الارض به والموضوع ده هيجي منه كثير يا اخوان. احنا الحقائق دي يجب فهمها ان العبره بقلوب تفتحت لنور ربها والقلوب اذا تفتحت لنور الله خضعت لطلعت لحكم الله وخلاص تبقى رباني انت على طول. لابد يتغير سلوكك لكن اللي يقولك انا رباني انا عبد لله انا ولكن السلوك يتنافى مع الربانيه ومع التشريعات الالهيه ومع الرحمه والعداله والحق والخير الى اخره والكمال والجمال مش ممكن. يا ناس يا ناس ارحمونا انا قلت مليون مره اللي موجود مش اسلام والله النهارده قراته في جريده المبيت نفس الكلام بقيت اقول يا ريت انا نفس الكلام اللي ده نفس الكلام اللي بقوله في الجامع مكتوب النهارده في جريده المدينه هو قلت الحمد لله يعني مش انا لوحدي بقى يبقى الناس هي بتقول نفس الكلام اللي احنا بنقوله. قال ان احنا هذه الامه ليست الامه الاسلاميه ولذلك لا تستحق النصر لانها مين لما هو كان حقا علينا نصر المؤمنين. بيسال واحد من العلماء قال له لكن احنا لا ننتصر. قال له الإجابة في نفس الآية ايه هي؟ قال له هات مؤمنين وتعالى خد مصر هات مؤمنين خد مصر لكن اذا كان ما فيش مؤمنين هي الايمان كده مسألة بهلوانية بالبساطة دي 114 صورة نطلع منها بكلمتين اثنين بس وكل شيء مضيع بعد كده لا. فسيدنا نوح بيدعوهم الى هذه السعادة الى تشريعات الله والى دين الله فمرضوا وفي النهاية هو تعب قال ربي اني مغلوب فانتصر ربي لا تدع على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. الله تعالى رد عليه وقال يا نوح اطمئن انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن خلاص الذين امنوا لن يؤمن غيرهم. الايمان وقف عند دول عدد المؤمنين 30-40 حتى قيل 10 وقيل لم يؤمن معه الا اهله اولاده ما عدا الولد العاصي اللي غرق. اما حام وسام ويافث الرابع اسمه يام اللي هو مات غرق ومات كافرا هؤلاء الاولاد كانوا فسيدنا نوح الله قال له لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تأس ولا تحزن على ما حدث. واللي امن كان 10 هو بقي في قومه كم سنه يدعوهم 1000 سنه الا 50 وكل واحد ما يتولد يوصل الثاني اوعى الثاني شفت بقى 1000 سنه يعني 950 سنه هذا ده بالنسبه لسن سيدنا. فلما يجي واحد يقعد 1000 سنه تصور بقى انت لو كنت يعني بتحفر زي ما قلت لك، بتحفر في اي جدار من مسلح اي جبل وحبيت انت تنزل منه لابد تتأثر فيه، اما ابن ادم مش ممكن تأثر فيه. ولذلك الطريق السليم، الطريق السليم، انا اوصيكم كلكم لا تعيشوا جو العتب ولو كان هذا الجو يدعي انه قمة اسلامية، لكن اي جو تلقي فيه الغيبة وتلقي فيه النميمة وتلقي فيه الكبر وتلقي فيه دم المسلمين وتلقي فيه شتم العلماء وتلقي فيه الغرور والحقد والقسوة ابتعد عنه، لانه مرض، مرض وباء ان جلست فيه اصبت وضعت في بين هؤلاء. ابتعد. ان لم تجد صحبة طيبة متواضعة تعيش معها في جمال الاسلام وكماله بدون عصبية بدون غرور بدون قسوة بدون ذل بدون كبر بدون تعالي، ان لم تجدها يبقى اعتزل، صلي واذهب الى بيتك وعش مع اولادك، وغير كده لا تحاول. ان وجدت الصحبة المؤمنة الطيبة المتواضعة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يبحث عنها عشان يعيش مسكين ويموت مسكين ويحضر في زمرة المساكين، وكان يحاول يبحث عن المساكين ويجلس بينهم ويقول آكلوا كما يأكل العبد وأجلسوا كما يجلس العبد، وكان بين أصحابه كواحد منهم، مفيش أي تفرقة. إن وجدت هذه الصحبة تمسك بها وعيش معها ولا تفارق. طيب بعد كده ربنا قال لنوحي، قال له ما دام خف ما فيش حد يؤمن بقى هيؤمن بعد كده ابتدي نفذ ما امرك به. قال له ازرع غابه بالاشجار، اشجار الصنوبر او اي نوع من الاشجار اللي تصلح منه السفر. زرع الغابه، قعد خد بالك الله اراد ان يهلككم عينك مره واحده، لا وهبقيكم من هذا اشياء كثير على حوالي 100 سنه على ما كانت الغابة بأشجارها أصبحت فارهة وصالحة لأن تؤخذ منها الألواح وتصنع منها السفينة. قال له ابتدي يا نوح اصنع السفينة، اصنع السفينة. السفينة دي من طولها كام وعرضها كام؟ أولا السفينة دي كانت ثلاث طوابق، ثلاثة طوابق يعني ثلاثة أدوار. الدور اللي تحت خالص للحيوانات، الدور الوسطاني الاوسط للانسان، الاعلى للطيور. ما هياخد بقى من كل زوجين اثنين علشان الحياه هتبتدي بعد كده كل شيء هيموت. وبعدين السفينه دي طولها قد ايه؟ من ضمن الاراء فيها ان طول السفينه 80 وقيل طولها 300 متر وقيل طولها 630 عرض وقيل طولها 1000 متر وعرضها 600. انا عايز اقول انه هذه الارقام كلها لا نستطيع ان نتاكد من رقم منها، لكن اللي نتاكد منه ان ما دامت السفينه هتاخذ الانسان والحيوان والطيور لابد ان تكون سفينه كبيره وكبيره جدا. هذه السفينه التي بهذا الشكل كيف يصنعها انسان وحده؟ ازاي؟ لابد الملائكه تساعده، لابد اي حد يساعده، لكن نوح هو الذي يقطع الشجر وهو الذي ينثر الشجر، يبقى ازاي عرف يزرع وازاي يختار الاسواق وازاي عرف الشجر اللي يصلح للسفن وعمليه الملاحه ما كانتش في الوقت ده واضحه ولا كانت معروفه، وبنقول احنا ده الملاحه ده البحر ابدا المتوسط الى عهد قريب الى العهد الظلمات في اوروبا اللي هو قبل القرن 15 و16 و17 القرون اللي قبل كده كان بيعتبر البحر ده يسمى بحر الظلمات وكان الناس تخاف تنزل فيه. يبقى النهارده ادم من زمان اولاد ادم عرفوا السفينه وعرفوا ازاي يركبوا وعرفوا ازاي ينشروا وعرفوا ازاي يسمرها ذات الواح ودسر، والدسر هي المسامير، وبعدين عايزه مشاكل ايه سبيل عايزه زبط يجيب الزبط منين والقطران ده يجيبه منين وكيف يضعه على السفينه وكيف يخلي الالواح متماسكه وكلها متصله منفصله ببعضها وكيف يشغل المسامير وجاب العزه منين جاب المنصار والقدروم وجاب المسامير جابها منين مش احنا بنقول يا اخوانا ان البشريه كانت متاخره جدا جدا اللي كانوا متاخرين جدا جدا ده السفينه دي وحدها تبين ان البشريه بالانبياء كانت متقدمه جدا 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 واضحا ابن مبعد يا جب تعالى بعد كده نوح قعد يعمل السفينه خدت منه 100 سنه كمان خدت اكثر اقل ما هو كمان عايز ما يقرب من 2000 سنه هو مستعجل ليه ما فيش حاجه خليفه لكن صبر نوح الفتره دي كلها وبعدين الله يسخر نوح ليعمل بها لابد ان الله تعالى كان يعطيه من القوه ومن التسهيل يعني مش احنا نشوف سيدنا ابراهيم لما تشوف الكعبه وتشوف طلعها وعرضها وارتفاعها وبعد الاحجار اللي فيها وبعدين تقول ان الكعبه دي يبنيها اثنين ابراهيم واسماعيل بس طب تعالى دلوقتي حاول هنعمل احنا حاجه زي الكعبه شوف هتعوز منا قد ايه هتجيب حوالات قد ايه واسمنت قد ايه ومسلح قد ايه وعمال قد ايه وتحفر قد ايه وتعمل قواعد قد ايه وتطلع ازاي وعلم شوف قد ايه وكام يوم في امر رباني داخل في الموضوع ان الله يساعد هؤلاء ويجعل كل شيء في ايديهم كما كان انا بقول من باب يعني التفكير العقلي كما كان الشيء مع داود عليه السلام الله الان له الحديد فكان يجد الماء الحديد وليس ساكنا يجده يمشي على وزن الارض فياخذ منه ويصنع الدروع ويوزنها كده ويطلعها مضبوطه تروح على طول يابسه وجامده وصاح وصارت صلبه في يده وهي اصلا الحديد اصلا بيمشي كعين جاريه بجواره زي النهر كده فالله يسر الامور بالنسبه للانبياء طيب السفينه نوح عمل يصنع فيها بيصنع فيها فين العاده السفن تصنع في احواض في البحر او قرب البحر ثم تنقل لكن نوح مفيش بحر حواليه بعيد كل البحر عن البحر وقاعد عمال يصنع في السفينه فالناس عمالين يتصنعوا منه كل ما يفوتوا شفتوا الراجل مش قلنا لكم ان الراجل ده مجنون اهو علامه جنونه تعالوا شوفوا بيعمل ايه بيصنع سفينه بيصنعها ليه طب اللي بيصنع سفينه بيصنعها على الارض اللي يسكتي وهنا في المكان ده مش معقول يا ناس وصنع مبنيه قعد يقول لهم ان تسخروا منا فانا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيها عذاب يؤذيه ويحل عليها عذاب مقيم بكره تشوفهم العبره باللي يضحك الاخر مثل اللي يضحك الاول فهي دي نفسها جايه عند كلام سيدنا نوح بكره تشوفهم الاخر المين وفعلا بعد ما استوت السفينه وكل شيء اتوضب الله الهمه او اوحى اليه كيف يضع المسامير كيف يضع المساء كيف يضع الزفت كيف كيف وكل شيء استوى ثلاث ادوار يعني السفينه دي المسجد ده يمكن طوله حوالي 160 متر عرضه حوالي 37 متر 160 ده السفينه كلها يعني لغايه اخر المظلات هناك اخر الصيح كمان ونفس الوقت السفينه لو كان 4600 متر ده مش معقول يعني اولا الطول بتاع لغايه اخر المظلات ما يجيش 1000 متر ده هي المظله اللي بعدنا برضه حوالي يمكن 35 واللي بعدها 35 قول 40 و40 80 وادي 160 ادي كل الموضوع احنا معانا هذا 1000 متر طول وعندنا عرض 600 متر ومعقول هذا الكلام اولا نقع عملها ازاي دي وحدها السفينه معجزه ان واحد لواحد يعملها تبقى معجزه يبقى لابد عون الله له هو الذي صنع ذلك كله وبعدين معه صبر كده وقاعد ينصر وينظر ويجيب الادوات كلها جابها منين على الثاني يعمل فيها ده. بقول لك يبقى ربنا علم البشريه الحضاره من اول يوم. يبقى الكلام اللي بس عشان تقدروا تردوا على الكلام الذي يقال بعد كده خلص. ربنا سبحانه وتعالى قال له فيه على اذا صار التنور فاجمع من كل زوجين اثنين، خذ المؤمنين وضعهم من رجال ونساء وضعهم في السفينة، وهات الحيوانات من جميع الحيوانات، هات من كل واحد ذكر وانثى علشان يتولدوا بعد كده ودخلهم جوه. طب وهناك هيعيش الاسد مع الذئب مع الحمل مع الغنم مع الجمل مع، قال له ده بامر الله هيعيش، مفيش حد هياكل الثاني. في خرافات بتتقال في هذا الموضوع. وبعدين وانت والسنون حطها فوق، فيبقى اللي بيديله الاوامر مين؟ الله سبحانه وتعالى. فالتنور هو ايه؟ قال له انت مولع زوجتك بتشغل بتخبز في الفرن هتلقي الماء نبع من الفرن، هذا رأس. او التنور يعني اذا نبعت العيون من الارض ومنها عين في التنور. إذا فار التنور، إذا جاء الله فار التنور تسرق فيها من كل زوجين اثنين، وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، وما آمن معه إلا قليل. والرأي الثاني المقصود بالتنور إذا وجد ما يبقى المقصود الأول عيون تطلع ومنها عين تبقى فين؟ في الفرن، تطلع في الفرن هيتطفى. وزبط عمالة بس قوله هي زبط اللي كانت كفرة دي الراجح انها ماتت قبل ما يجي السلطان اللي كانت كفرة دي وبتسلط عليه السلطان. فالزوجة اللي كانت موجودة في الوقت ده كانت زوجة، الراجح انها كانت زوجة مؤمنة وكان عنده ثلاث اولاد كل واحدة وكل واحد متزوج يبقى عنده كم مرأة؟ اربع نسوان، ثلاث زوجات لأولاده وزوجته هو يبقى أربعة، فأولاده ثلاثة وهو يبقى الرابع، والمؤمنين اللي معاه كان 10 ولا 20 ولا 60، المؤمنون الذين آمنوا معه 20 40 60 80. الله أعلم، الله أكبر، إننا آمنا معه إلا قليلا. فلما فار التنور أو المراد بالتنور نار تظهر أو المراد بالتنور انه يجب انه البحر القريب منه يجب انه صار وبدا يطغى على الارض، كل هذه تصلح اقوالا ان فيه علامه اذا رايتها اجمع هذه الاصناف في السفينه. فلما راها نوح جمع الاصناف في السفينه وكان الاصناف ساقها الله لتكون بجوار السفينه جاهزه، لان المساله عايزه سرعه، يبقى كأن دي ضروري فهم من المقام. الله سقاها فجاءت الطيور يجيبها ازاي؟ هو ما كانش سليمان علشان يحكم الطيور، يبقى الله سقاها اليه علشان تدخل السفينه. وبص لها الاسد والفيل والكلب والخنزير كله جاي، وجايين بقى هم الجيوش كل جاي الذكر والانثى دخل السفينه، دخل دول واثر عليهم، الطيور دخلت واثرت عليه، هو دخل. حصلت العمليه دي بعدها على طول الله تعالى انزل من السماء الماء المنهمر وفجر الارض عيونا، كل فتح في الارض فتحت فيه عين وخرج الماء جاريا مندفعا متدفقا كالسيل الجاري. الارض عيون منين طلعت؟ الله الذي فعل. السماء تنزل منها المياه كاسواه الكرم مش امطار عاديه، ولما ولذلك تقرأها في سورة الكرمة قال رب إني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، يعني على أمر من المقدر الله، وحملناه. يبقى إذا مش بقى اللي حملناه، وحملناه على ذات ألواح ودسر، سفينة مكونة من الألواح والمسامير، للأهم عنصرين فيها، تجري بأعيننا برعايتنا وعنايتنا، الله يراها ويعلم، وهو الذي قدر لها كل شيء. في الوقت ده سيدنا نوح لما نزل المياه أغرقت الأرض كلها من حولها، وأغرقت أيضا الأودية، وظهرت الجبال. ابن العاصي بعد، فنوح صعب عليه ابنه، وبدأ يناديه: يا بني تعال هنا، تعال إلي. يقول له: لا، أنا ذاهب لأعتصم بالجبل. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. هو عمال يقول له، الولد برضه طلع فوق أعلى قمة في جبل مقترب منهم وطلع فوقيها. وبعدين الآية تقول: وحال بينهما الموت فكان من المغرقين. الولد غرق خلاص. ولما نسأل ربه قال: يا ربي وعدتني أنك تنجيني أنا وأهلي. قال له: تنجيك. قال: أنا أنجيك أنت وأهلك إلا من سبق عليه القول منك. ونادى نوح الرب فقال: رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إن الأهلية الحقيقية هي أهلية الدين، وهذا وإن كان من صلبك لكنه فارقك في الدين، فهو ليس من أهلك الذين يستحقون النجاة، إنه عمل غير صالح، وفي قراءة عامل غير صالح. وبعدين قال له: أنت غلط، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أي أحذرك أن تكون من الجاهلين. قال: رب إني أعوذ بك، بسرعة لك إلى الله، أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. شوف اللجوء السريع إلى الله والحالة السابعة كده. ففي الوقت ده الأمطار اللي نزلة، السفينة لابد أنها تمشي، الأرض مليئة بالجبال، السفينة هتمشي في جبال هتصطدم بيها، فلا بد من أن يعلو المطر الجبال بأمطار أو بارتفاع يصلح لسير السفينة فوق الموج فوق الجبال. فشوف السفينة اللي طولها هنعتبرها كلها 600 متر وعرضها 300 متر وفيها هذه الأثقال كلها، يبقى عايزة عمق قد إيه لكي تسير؟ فكر في هذا. إذن الأمواج طغت على الجبال وارتفعت، لدرجة أن بعض الروايات تقول أن الارتفاع فوق الجبال وصل إلى 300 متر. أنا لا أستطيع أن أدرس هذه الروايات، لكن اللي حدث فيه أن إحنا لما الولد قال أنا طالع فوق الجبل، قال لنا الجبل وقال حيبرك، يبقى غرفت الجبال بنفس السرعة، ولأن السفينة هتمشي في كل الأرض والأرض فيها الجبال والوديان والسهول، يبقى هتقابلها الجبال لابد أن تعلو فوقها علوا يسمح بعدم ارتطام السفينة في الجبل، وهذا وحده كافٍ. تصور أنت بقى في هذا عمل النور، ركب السفينة، هو مش يقدر ينزل السفينة دي أبدا، أنت مش مقبل بعد الآن، كل حاجة أنت يا نوح خلاص ارفع يدك، أنا أمرتك حين كانت الأسباب ميسرة لك، وحين أمرتك ببناء السفينة كنت أعاونك، وما دام عون الله معك فإنك لا تشعر بأي تعب أو جهد، بل تشعر دائما بالسعادة. أما الآن فالموقف ليس في يدك أنت يا نوح، خلاص الماء اللي نزل من السماء واللي طالع من الأرض والسفينة اللي عايزة تمشي أنت بس، قل بسم الله مجريها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. فقالها مسك السفينة وهي تجري بهم في موج كالجبال، موج كالجبال، يبقى التعبير ده بيبين قد إيه الموج اللي كان موجود. ومن هنا وبعدين بعد ما هلكت كل من كان على وجه الأرض وهم قوم نوح هلكوا كلهم. الله أكبر أمر. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. السماء بطلت تنزل والأرض بطلت تطلع الماء. طب الماء اللي موجود على وجه الأرض قال للأرض وانت الأرض ابلعي ماءك. يا عظمة عظمة الإله. لما واحد يقرأ هذا القرآن ويتدبر ويتذكر يشعر نصر احنا ببعالتنا بعالة لا حد لها في الصغر ونشعر بعظمة الله عظمة لا حد لها في العظم. ده الحق. ولذلك انت تعتبر كبير جدا اذا كنت من حزب الكبير. لكن تطلع تعمل لي حزب الشيطان وتقعد معاه وتجريني مع البشر اللي كلهم تقريبا 99% لا 999 في الألف النهاردة عدد الشيطان وده يسجر وراهم غشاء يجري ورا غشاء دنس وراء دنس سقوط وراء سقوط. ليه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. كده مرة سبحان الله. أظن أنت سمعت عن الزلازل وسمعت عن البراكين وسمعت عن السيول وحدث في فترة بسيطة جدا ثواني كل شيء قد انتهى. هذا هو أمر الله وحده. انتهى وبعدين بدأ سيدنا استوت السفينة على الجود. الجود ده وادي أو الجود ده هو جبل أو الجود أرض سهلة الله أعلم. هو مكان أي مكان ده في الهند ولا في أرض الجزيرة زي ما يقولون ولا كان في حول قريب من البيت الحرام الله لم يأتي ما يدلون عليه. وبعدين سيدنا نوح على سن يعرف ان خلاص الارض صلحت للحياة فيها ولا لا مسك الحمامة وارسلها على سن تروح تجيب الخبر. فجاءت الحمامة ومعها غصن زيتون ورجليها فيها طين فعرف ان الارض ان الاشجار فيها اخضرت وانها اعصبت وان الارض صالحة للزراعة يعني للزراعة في الوقت ده. فكانت الحمامة رسول السلام. ولذلك لغاية دلوقتي يقول لك الحمام ده رسول ايه السلام. اما في رواية يقول انه ارسل الغراب قبل الحمامة. فلما ارسل الغراب الغراب وجد جيفة في الارض انتهت بيها وما رجعش الموت. على سم كده يقول لك الغراب لغاية دلوقتي يتسأموا منه لما يرسم في حتة يقول لك الغراب في مكان خرق يعني ما يعيش في العمل. وبالتالي اليمام الحمامة تعتبر دايما روح السلام. بعدها نزل سيدنا نوح وبدأ في الحياة من جديد. والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.